السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رغب إلينا الإخوة بأنه بمناسبة شهر رجب المرجب المحرم، هناك بدع كثيرة لا شك فيه المسلمون يمارسونها في هذا الشهر، وهو ظلم على أنفسهم بارتكاب البدع. وقد قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن، فلذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا الذي أريد أختصر عليه، فلا تظلموا. نحن نقول ارتكاب البدع في الشهور المحرمة أشد ذنبا وأكثر ذنبا، والمسلمون واضح أنهم في الحقيقة خالفوا أمر الله تعالى في جوانب كثيرة وقضايا كلية لا يجوز لنا الشك فيه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، زلزلت أقدامنا أمام الأعداء، وهذا أمر واضح جدا. وسار المسلمون أيدي سبا شذر مذر، متفرقون في أفكارهم، في مناهجهم، في أعمالهم، في عباداتهم. مسلمون كتابهم الله، كتاب الله الواحد هو الذي ينبغي أن يكون قدوتهم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه صحابة رسول الله وأئمة الدين الحنيف. فالحاصل على كل حال، الآن يجب على المسلمين أن ينظروا، وعلى العلماء خاصة، أن يجمعوا المسلمون على دين الله الخالص. تقول: لا يمكن الاجتماع. لا يمكن، لكنه لا بد أن نقول، ولا بد أن يكون هناك ناس أو تكون طائفة إن شاء الله تكون على الحق، يكون أجرها عند الله، تبين للناس الخطأ. فلا يجوز للمسلم إذا ذكر الله وحده أو ذكرت آيات الله فيعرض عنها، ينبغي أن يصدق ويجزم ويحزم ويعزم على عمل بكتاب الله وسنة رسول الله. الحاصل نقول إن أحاديث وآيات تدل على أن دين الله قد كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإذا زدنا شيئا في الدين باسم الدين فكأننا نحن نرقع الدين ونستدرك على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنك أيها الرجل تتهم الله تعالى أنه لم يكمل دينه، تتهم رسوله أنه لم يبلغ دينه كما أنزله الله عز وجل عليه، وأنت تدخل فيه من عند نفسك شيئا. ولذلك كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عامة: فإن كل محدثة بدعة، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. التي أحدثت أو الشيء الذي أحدث باسم الدين ولكسب الأجر والثواب مستحسنا به أو مستحسنا به فهذه هي البدعة وتعريفها في دين الله تعالى. فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله تبارك وتعالى أوجب علينا أن نطلب منه: اهدنا الصراط المستقيم. فنحن نرتكب هذه الضلالات ولا شك فيه، ربما لا يروق هذا الكلام لأحد ما نقول نرتكب هذه هذه الضلالة الآن منتشرة بل أكثر منها من الشرك الأكبر الذي هو لا يغفر الله كما آلنا إلا إذا لم يمت بالتوبة أو بعد التوبة فهو مرتكب به في المسلمين وربما يقولون نحن الأكثرية ونحن كذا وأنتم الضالون وأنتم كفار وهابية إلى آخره هذه كلها في الحقيقة خفة الأقل من المسلمين نقول نحمل على خفة الأقل لأن الله تعالى خاطب بأوامره وهداه إن في ذلك لآيات لمن؟ لأولي الألباب لأولي الألباب فإذا كان اللب الذي هو المطلوب والعقل الذي هو المطلوب عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين كان يستهجن هذه الأمور في الحقيقة بدل أن يجعله دينا والذي يخالفه هو الذي يضللونه كان ينبغي أن يسترشد بهم الحاصل على كل حال فنقول الدين قد كمل لا شك فيه وكل محدثة بدعة هذه قضايا كلية كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالآن نريد أن نعرف ما يحتاج إلى تعريف للبدعة فرجب شهر من الأشهر الحرم ومن الأشهر المحترمة عند الله تعالى وكانت الجاهلية مما وجدوا من شرع أو من شريعة إبراهيم عليه السلام هذه الأشهر الأربعة وقد فرض الله على المسلمين يوم خلق السماوات والأرض أن يحترموا هذا وكل قوم الذين قد كان يبلغهم كانوا يحترمون هذا الشهر لا شك فيه ومن مكارم أخلاق ومن بقايا دين إبراهيم عليه السلام في الجاهليين كان احترام الشهور المحرمة فكانوا لا يقاتلون فيها وخاصة ثلاث متواليات ثلاثة شهور متواليات ذي القعدة وذي الحجة ومحرم والسبب ذلك من قدر الله تعالى أن الناس يأتون من كل فج عميق لحج بيت الله الحرام أتى الأنبياء وكأني بموسى نزل من وادي حرشة على جمل أورق أو على ناقة ختامها من ليف فكانت الأنبياء يحج كذا الحاصل فجعل الله هذه الشهور المحرمة على قلوبهم ما كونهم جاهليين ما كونهم يقتل بعضهم بعضا وكان ينهب بعضهم بعضا جعلوا هذه الشهور المتوالية شهر أمن حتى يأتي الناس من كل فج رميق ويرجعوا إلى آخر محرم وكان فيما يذكر في تاريخ العرب أنهم كانوا يسابقون في الخروج بعد الحج حتى يخرجوا من قتل القتال الذي يستحلونه في سفر ثم شهر رجب الفرد الذي هو بين جمادى وشعبان جعل الله تبارك وتعالى أيضا ممرا للناس وللرزق وكسب الرزق إلى غيره فالحاصل أن الجاهليين قد أرغمهم الله تعالى أن يحترموا هذه الشهور وثم بعد ذلك احتراما لهذا الشهر قد أحدث الناس أشياء نحن نقول ما هي الأشياء المشروعة في هذه الشهور المحرمة أنت صليت صلاتك الفريضة والرواتب والنوافل وغيرها كلها هي أجرك إن شاء الله مضاعف أو مزيد فيه لا نقول مضاعف مزيد فيه في هذا الشهر المحرم أو محترم كما أنه إذا كان الظلم على النفس شرك كذلك قتل النفس كذلك أي ذنب من الذنوب الكبيرة يكون ظلما على نفسه يكون وزره أكثر وانتقام الله أشد على ارتكاب هذه الذنوب في هذه الشهور المحرمة هذا مما ينبغي للإنسان أن يكون على حذر من أن يأتي شيئا يكون مما يخالف شرع الله تبارك وتعالى يكفي في أداء حرمة هذه الشهور ولا نبتدئ فيها شيئا لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والذنب محرم لا شك فيه في كل مكان في كل زمان لكن في الأزمنة المحترمة والأزمنة الخاصة التي ذكر الله لها حرمتها يكون فيه الوزر أكثر، كما قال عبد الله، كما قال الله تعالى في الحرم المحرم: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. ويريد إرادة مع هذا، إرادة مع هذا. ونحن نعرف إذا أراد الإنسان أن يأتي بذنب ثم تركه خوفا من الله فله أجر، لكن إذا أراد أن يرتكب خطيئة في الحرم ثم امتنع منه يجب عليه أن يتوب أيضا، كما قال العلماء. وهذا من خصائص حرم الله تعالى، وتفسيره في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو أن بأهل ولو أن بعدن أبيض أراد أن يقتل أحدا في مكة لأذاقه الله، ولم يصل إلى ولم أراد إرادة محضة لأذاقه الله العذاب الأليم. نعم. وقد حرم الله القتال فيها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، فهو يعني خاصة، لكن إذا كان العدو لا يجوز للمسلم أن يبدأ القتال بالعدو وإن كان عدوا لك غير معاهد وغير ذمي إلى آخره، أو لم يكن صلحا بينكم وبينه، لا يجوز أن تبدأ أو يبدأ المسلم أو مسلمون القتال في الشهر المحرم، لكن إذا بدأوا فيجب علينا أن ندفعهم بالتي هي أحسن. فضل شهر ذي الحجة شهر رجب من مع الأشهر الحرم هذا أمر معروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأشهر الحرم قال: هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. لماذا سمي رجب مضر؟ لأنهم قالوا أن مضر كانوا لم ينسئوا الشهور، شهور المحرمة، ولم يفجروا فيها، وبقوا على تعظيم شهر رجب. أما الآخرون من العرب فكانوا ينسئون، فإذا أرادوا القتال في مثلا في ذي الحجة وكانوا يجعلونه صفر أو يجعلونه محرم، يجعلونه صفر ثم محرم صفر يجعلونه محرم، هو الذي حكى الله تبارك وتعالى عنهم: إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال هذا في حجه صلى الله عليه وسلم بأن الناس كانوا يؤخرون وينسئون الشهور، فربما كانوا يحجون في بعض الأيام في شهر غير شهر الحج، لكن استدار على إنسائهم وعلى تأخيرهم السنة التي حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من العاشرة من هجرته، وقبلها أبو بكر رضي الله عنه، لكن السنة العاشرة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وقع تحريم ذي الحجة وذي قادة ومحرم على ما خلق الله تبارك وتعالى، فاستدار الزمان حتى جاء على أصل خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك كانوا يسمون مضر، هؤلاء ما كانوا ينسعون، كانوا بقوا على تحريم هذا الشهر، ولذلك أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضر. وهناك من بدع ينبغي أن ننتبه لها في الحقيقة ولا نتهاون فيها، لأن هذه الأمور ظلم في الحقيقة كما ذكرت لكم في أول الأمر: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يكون ارتكاب البدع التي يرضى به الشيطان أكثر من الذنوب، كما هو معروف، كما قال العلماء: إن البدعة أحب إلى إبليس من الذنوب، لأنه يعلم أن البدعة يرتكبها الإنسان بنية وباستحسان أنه من الدين فلا يتوب منه، أما إذا كان زنى أو سرق فيعرف ويتلوم نفسه اللوامة ربما فيكون يتوب منه، أما البدعة فكأنه يثبت عليه ويجمد عليه ويصر عليه إلى آخر حياته. ولذلك كان ضرره في الدين كثيرا، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في أحاديث كثيرة. فينبغي للمسلمين وخاصة الذين آتاهم الله علما علماء، بل كل واحد يعرف هذه أمور يسمعها الحمد لله، وكل من بلغه ولو مسألة واحدة يجب أن يبلغ من هو بعده، حدثوا بلغوا عني ولو آية. فمن جملة البدع المستحدثة تخصيص شهر رجب، كذلك بعضهم يخص جميع شهر شعبان أيضا، هذا جميعا بالصوم أو الاعتكاف في رجب خاصة، ولم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا أئمة المسلمين، بل قد ثبت في الصحيح عكس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان فقط ولم يكن يصوم، لكنه لم يكن يصوم شعبان شهرا كاملا، لأنه نهى لا تقدم رمضان بشهر يوم أو بصوم يوم أو يومين. وهم في الحقيقة لا شك أنهم يستدلون بأحاديث، والبدع ومن أضرار الأحاديث الضعيفة والموضوعة أنها قد أحدثت أو كانت سببا لإحداث البدع في الأمة شيئا كثيرا. ولذلك وجب على الأمة أن يكون فيهم ناسا يقوموا بتفلية الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبيانها للناس تأليفا، وكذلك تبليغا إلى الناس إلى يوم القيامة. ويستدلون بأحاديث ضعيفة كما ذكر الأئمة. ابن حجر ذكر في تبعين العجب حديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وضعوا، لم يصم بعد رمضان إلا رجبا وشعبان، يعني الشهر الكامل، ما ينكرون أنه كان يصوم ليلة يوم الخميس وكذلك يوم الاثنين، لكنهم شهرا كاملا رجبا وشعبان، لم يصم بعد رمضان إلا رجبا وشعبان. ذكر ابن حجر هذا الحديث في تبعين العجب صفحة 12، وقال ضعيف جدا، فيه راو كذاب. وحديث الذي هو مشهور بين الناس أيضا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، يعني بلغنا رمضان، ونحن ندعو إن شاء الله أن يبلغنا إلى سنين عديدة طويلة، أن يتكسب المسلم زيادة الأجر إن شاء الله، من طال عمره حسنا فيكون ممن يكون له أجر كثير إن شاء الله. كذلك حديث موضع. فإذا الناس يدعون كثير إذا كان يأتي رجب وشعبان، فكأنهم يتحادون هذا الدعاء ويقولون اللهم بلغنا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان وبلغنا رمضان. والحديث ضعيف على كل حال، لكن يدعو كلنا لبعضهم البعض اللهم وفقنا لكل خير في كل شهر. حديث الموضوع أيضا قالوا، وهذا قد يكون سبحان الله فيه افتاءاتنا على الله وعلى الرسول أكبر، رجب شهر الله وشعبان شهري، هل ينفصل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفرد بشيء من دون الله عز وجل، فكيف يعني لفظ الحديث في سؤال أدب مع الله ومع الرسول، رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم رمضان ولا ماذا؟ أو لم يكن جبريل يأتيه وكان يراجعه القرآن، ماذا يقولون؟ هذا أيضا ذكره في تبعين العجم، كذلك موضوعات ابن الجوزي في جزء صفحة كذا، والسيوطي في الأعالي المصنوعة. على كل حال يعني أشياء كثيرة مثل هذه الأئمة وآتي القوس باريها الحديث، إذا جاءت مسألة الحديث فاسأل الأهل الحديث الذين هم كانوا يعيشون في الحديث وفي دراسة الحديث والرحلات الحديث، فهؤلاء قد حكموا على أن هذا الحديث موضوع مكذوب اختلقه أحد المخذولين على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من جملة ما ذكر السيوطي في وكذلك ابن حجر من قبل في تبعين العجب، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار. أيضا أحاديث كثيرة وهناك فتاوى للأئمة أن وذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى 25-290 قال صح أن عمر، نختصر كثير لأن عندنا درس الحديث أيضا، أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب ويقول لا تشبهوه برمضان. إذا علم أن أحد يصوم رمضان لبركة رمضان ومن عند نفسه بدون أن يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضربهم حتى يأكلوا ويقول أنا صائم وكذا ولم يكونوا يأكلون، فكانوا كان يضرب أيديهم ليضعوا أيديهم في الطعام ويقول لا في رجب ويقول لا تشبهه برمضان. نعم. أيضا الروايات الكثيرة جاءت من جملتها على كل حال أن صحابي جاء وقال تغير حاله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما عذبت نفسك صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، قال زدني فبي قوة، قال صم من الشهر الحرم واترك، صم من الشهر الحرم واترك. هذا أيضا موضوع أو ضعيف. نعم. أيضا فيه صلاة من الصلوات التي أحدثوها صلاة الرغائب، وفيه من العجائب كم كيف يقرأ وكيف ماذا يقرأ فيها. من صلى المغرب في أول ليلة من رجب، هذه الأمس الجمعة كان مو كذا، فأول ليلة من رجب كان هذا لعل الناس يكونون قد تسابقوا فيها. من صلى المغرب في أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها 20 ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة ويسلم فيه 10 تسليمات أتدرون ما ثوابه؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ما زعم حفظه الله في نفسه وأهله وماله وولده وأجير من عذاب القبر وجاز على الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب. وهذا الحديث موضوع. أيضا أحاديث كثيرة وهناك أطول من هذا. قال ابن الجوزي لقد أبدع من وضعها، أبدع يعني ليس إبداع بمعنى التحسين والاستحسان، إنه جاء ببدعة كبيرة، من وضعها فإنه يحتاج من يصليها أن يصوم، ثم ربما كان النهار الحر فإذا صام ولم يتمكن من الأكل حتى يصلي المغرب ثم يقف فيها ويقرأ فيها ذلك تلك التسابيح الطويلة والسجود الطويل فيتعدى غاية الإيذاء، وإني لا أغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف زوحم بهذا، بل هذه عند العوام أعظم وأجل من رمضان من صلاة التراويح، فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات، يحضر هذه الصلاة من لا يحضرها. على كل حال من الغريب أن استحباب صلاة الرغائب ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين أيضا، كان من الصلوات المستحبة. ومن الغريب أيضا ذكرا أخذا وردا من الأئمة ابن الصلاح صاحب علوم الحديث قد استحسنها أيضا، رد عليه الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله. وهذه المسألة في كتاب مساجلة بين ابن الصلاح وبين ابن عبد السلام في صفحة 45. وذكر بدعيتها النووي أيضا وكذلك ابن تيمية وابن القيم في منار المنير. ومن بدع رجب قراءة قصة المعراج والاحتفال لها في ليلة 27 من رجب. أولا لم يثبت بيقين أي ليلة من ليالي أي شهر كان فيه الإسراء والمعراج، ثم إن كان في شهر رجب ففي أي ليلة من الليالي لم يثبت هذا، لكن الناس إذا تحافتوا على شيء فنعم. قد ذكر صاحب السنن المبتدعات ما كان يحصل فيها حتى إنهم كانوا يعني يبينون فضيلة إحياء هذه الليلة بحيث كانت النساء ما تخرج لإضاءة الوقت تبقى في المسجد، وكان الناس يدورون عليهن بالأواني حتى تبول فيها في المسجد نفسه لا تخرج من المسجد. وكانوا يبينون فضيلتها لا تغيب من المسجد وكذا. ذكر هذا صاحب السنن المبتدعات قال كان الناس يدورون بالأواني حتى تبول فيها النساء فيحملها ويفرغها ثم يأتي للثاني ويتقاضى شيء، أشياء كثيرة من هذا على كل حال. ومن جملته على كل حال وهذا الاحتفال كاد أن يكون هذا أمر متفق عليه بين في بلاد المسلمين عامة. هناك أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم ذكر ابن تيمية رحمه الله صلاة في رجب يسمونه صلاة أم داود في 15 رجب. أيضا الصلاة الألفية سموه. أيضا من جملة البدع التي أحدثوها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب خاصة. من البدع الذهاب إلى المقابر في يومي العيدين وفي رجب وشعبان ورمضان، الذهاب خصوصا إلى المقابر. وفي بعض البلدان يجعلون في ليلة النصف من رجب، رأينا هذا في الهند، هؤلاء المبتدعة سبحان الله يطبخون أطعمة جيدة وحلويات ويضعون على قبر الميت حتى يأكل. والأولاد على سور، رأينا الأولاد على سور المقبرة مثل الغربان جالسين، فإذا حطوا شالوا وأكلوا فيما بينهم. هذا رأيناه سبحان الله، لأن يعني كنا نصلي في مسجد عالي والمسجد مطل عليه، وسبحان الله والذي ليس عنده قبر، ليس عنده ميت في هذه المقبرة، يأتي ويجعل قبر صغير ويلينه باللون الأبيض. هذه من التفننات، الله المستعان. كذلك من البدع التصدق عن روح الموتى في رجب وشعبان خاصة، هذا الظاهر لعله، وهذا ذكره الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. الصلاة الاثني عشرية، وبعد ذلك مسألة العمرة في رجب، تعرفون الآن الظاهر الناس راغبين فيها والزحمة وكذا. ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب ولا عمرة واحدة، وتاريخ والسيرة كلها شاهدة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كل حركاته ونقلاته وخرجاته للغزوة وغيرها منقولة. لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعمرة من المدينة إلى رجب، واعتمر كما قالت عائشة رضي الله عنها. ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فردت عائشة رضي الله عنها وهو يسمعها في يسمع عائشة رضي الله عنها ترد وتقول رحم الله أبا عبد الرحمن، لم يعتمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة، وهو يسمع فلم يرد عليه. فالحاصل على كل حال هذه كلها من البدع التي نعم أنت اعتمر، لكن لا بنيتي أنه مشروع من الله من رسوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رجب. أيضا من جملة ما جاء في الحديث استدلنا بها الفرع والأتيرة، الأتيرة الذبيحة في رجب. لا شك أن هناك أحاديث جاءت كان فيما يظهر الجاهليون كانوا يذبحون في رجب ويتوسعون فيها على أنفسهم وعلى إخوانهم، فكانوا يذبحون. سأل بعض الصحابة يا رسول الله كنا نعتر في الجاهلية ونذبح، فقال اذبحوا في أي شهر كان، لكن الراجح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لأنها من فعل الجاهلية وربما يكون وراءها أعمال سيئة، فقال لا فرع ولا عتيرة كما روى البخاري ومسلم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم الصحيح لدينه الخالص الذي قد مزج كاد أن يتغير وجهه ولا يظهر من بين هذه الأديان المختلفة أو المذاهب المختلفة الدين الصحيح. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفحة كم؟ 159. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقراءة سنن الجامع الترمذي رحمه الله. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم صفة الظاهر شمائله في نفسه صلى الله عليه وسلم وذاته الكريمة فصفة وإلا صفته كما ذكر في صحيح البخاري جاء في الكتب الأخرى ليس بفظ ولا غليظ صلى الله عليه وسلم وأنت إن الله جعلك أيش في صحيح البخاري الذي ترجمه ترجمة فصيحة جدا عبد الله بن عمرو بن العاص رأيت في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا أن الله مثل الآية تماما ثم بعد ذلك ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق إلى آخره. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان وهو الثورية أنا بإسحاق وهو السبعي عن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه وبعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل لم يكن بالقصير صلى الله عليه وسلم ولا بالطويل وكان وسطا وربعة من الرجال ما رأيت من ذي لمة اللمة ما هي؟ اللمة الشعر الذي يلم بالمنكب هكذا قالوا أو يضرب بين له شعر يضرب منكبيه لا ينزل منه لكنه أيضا يكون أول شيء لمة أو جمة وفرة ثم لمة الذي يلم بالمنكبين وينزل إلى المنكبين ولا ينزل منه إلى الظهر فكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر لابد أن يكون يقصها صلى الله عليه وسلم إذا طال فما رأيت من ذي لمة يعني شعره كان طويلا إلى أن يصل إلى كتفه أو كتفيه صلى الله عليه وسلم إيه نعم هذا الذي ذكرنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت أخبرني عطاء بن يسار يقول قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا نعم فهذه شمائله الذاتية في ذاته الشريف وبجسده الشريف إذا قالوا الشمائل فهو المقصود هنا الصفة وإلا من صفته أنه نبي وأنه خاتم النبي إلى آخره فالمقصود هنا شمائله الخاصة في حلة حمراء هنا أيضا مسألة هل جاء النهي في لبس الأحمر هناك بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر ذكرها ابن في فتح الباري لكنه أظن ضعفها نعم أو كان يلبس ثم يعني جاز وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الأحمر الخالص هذا الذي فسره غير واحد وبعضهم جمع بين الحديثين أو بين النوعين من الحديثين قال أنه لم يكن إلا فيه خطوط حمراء وهذا لا يصلح الظاهر في عموم حلة حمراء فإن شاء الله جاز أن يلبس لباسا أحمر المسلم إن شاء الله ولو كان أحمر قانيا لا يكون منهيا عنه ولكن إذا كان في بلد ما يخص هذه الألبسة للنساء وغيره فهناك يعني ترفعا عن تشبه بالنساء ينبغي ألا يلبس أما إذا كان في بلد ما يلبس الرجال الأحمر فلا مانع له والنبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا الذي نؤمن به أحمر خالص أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا شعره إذا كان يريد أن يربي أحد الشعر فشعر ينكب منكبيه يضرب منكبيه ولا يزيد لأن هناك ناس قد يتشبهون لا شك فيها أو قد بعض القبائل كانوا يربون الشعر ويظفرونه، قالوا هذا جائز، لكن اتباع السنة الكامل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شعره نزل عن كتفيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. من تربية بعض مشايخنا بعض الطلاب كانوا يربون الشعر الطويل ولحيته لم ينبت، فكان شيخنا نذير أحمد رحمه الله كان يضربهم: اذهب احلق. قال: هذه سنة يا شيخ. فقال: الآن إذا رآك أحد وليس عندك لحية يطمع فيك بأنك بنت، يقول كذا، كان يقول هكذا، وهذا بالفعل يعني يرد هذا الشيء. نعم يرد هذا. فكان لا يجيز، نعم الكبار إذا ربوا هذا الشعر ما كان ينكر عليهم، لكن الصغار الذين لم ينبت لهم اللحية كان يتشدد عليهم رحمه الله. وهو لا يدرسهم، لكنه مدرسة فيها متوسطة ابتدائية وفيها الكلية كل شيء. فبالفعل هذا شيء وارد. فإذا كان أراد السنة الإنسان وخاصة قد زين الله وجهه باللحية فيكون إن شاء الله هو السنة ولا ينزل عن كتفيه. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع، وهو ضعيف لكنه جاءت الرواية من طرق أخرى، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي ثقة، قال: حدثنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية ثقة، إلا زهير بن معاوية بن حديج الكوفي ثقة، إلا أن سمعه من أبي إسحاق بأخرته. تعرفون أن أبا إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وصف بأنه اختلط وضعف حفظه في آخر عمره، فسماع زهير هو متأخرا، فيكون هذه علة ثانية لتضعيف السند. فهل تجدون ما يرفعه؟ نعم. قال: سأل رجل البراء: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصيف؟ قال: لا، مثل القمر. وهذا الحديث جاء فيه في رواية جابر رضي الله عنه عن غير البراء: كان وجهه مثل الشمس والقمر هكذا. فيكون الحديث صحيحا بهذا اللفظ: كان وجهه مثل الشمس والقمر. وفي رواية أخرى صحيحة أن الصحابي قال: رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتين أضحيان، أضحيان اللي يكون فيه القمر طالع والنور نور القمر منتشر، وكنت أرى إلى القمر وأرى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى وجهه صلى الله عليه وسلم أجمل من وجهه من القمر. نعم. فالحديث جاء من طرق أخرى صحيحة إن شاء الله، وأخرجه البخاري أيضا بأنه كان وجهه مثل القمر صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري الإمام أنه قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين أنه قال: حدثنا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وثقة أو صدوق، إلا أنه لم يظهر متى سمع منه أبو نعيم، لأنه من سمع قالوا من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. سماؤه تذكرون أنه جزاك الله خير. يقول الأخ جزاه الله خير أنه الإمام أحمد يقول أنه سمع، ودائما يكون معنا كتاب الكيال أيضا حتى نستفيد من هذا إن شاء الله. فقال سمع منه بعد قبل الاختلاط، وهو الذي يعتمد إن شاء الله قول الإمام أحمد. عن عثمان بن مسلم ابن هرمز، وهو عثمان ابن مسلم ابن هرمز فيه بعض الضعف أو قالوا لين الحفظ، عن نافع بن جبير وهو من الثقات، نافع بن جبير بن مطعم، عن علي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شسن الكفين. شسن الكفين، شسن قالوا أنه يكون يعني ضخم الكفين அவ் காலு கான கஃபுஹு கலீதன் வலைஸ லையினன். நாம் وبعضهم قال انها قصيرا لكن كسر الكفين ليس فيه مدح فالذي يظهر الله اعلم لا يجوز ان نقول ان كفيه صلى الله عليه وسلم كانت قصيره نعم ولكن اناملها قويه غليظه هذا مما يوصف به مما يوصف بالقوه الانسان فشسن الكفين والقدمين ايضا ضخم الراس يعني راسه ليس صغيرا لان صغر الراس قد يكون من الفراسه يقولون انه يعني ليس ممدوحا بل هو مستقبه يدل على قله العقل والله المستعان ضخم الكراديس كراديس قالوا عظام عامه او عظام الراس ضخم الكراديس عظام الراس فعظم الراس يستلزم ان تكون عظامها وما في داخلها ضخما طويل المسربة طويل المسربة المسربة هو الشعر الذي يبدأ من الصدر إلى أسفل البطن فكان هذا أيضا من الكمال والجمال فالرجل الذي يكون أجرد فلا يصفونه بصفة جيدة الذي يكون له شعر في يده كذلك في رجليه وكذلك في صدره ومسربته فهذا من كمال رجولة الرجل نعم طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا هكذا قال وفي بعض الروايات جاء تكفيا هو أصله كفأ الظاهر فيكون الحمزة قد يكون تغير بالياء جاز هذا تكفأ تكفيا التكفؤ ما هو كان جاء هنا أيضا وفي رواية أخرى كأنما ينحدر من سبب وهنا كأنما ينحط من سبب من سبب أي من مكان عال إذا نزل الإنسان فيكون كأنه مستقيما هكذا لا يكون يعني مائلا رأسه إلى الأمام أما إذا طلع فيكون في الغالب كأنه رأسه مائل هذا عادة الناس وهذا لا يمكن إلا مثل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وجسمه المبارك مستقيم وليس منحني كأنما ينحط من سبب لم أرى قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم مثله نعم وحق له أن لا يرى لأن الله تعالى اختاره على العالمين ففي كل شيء لم أرى قبله لا في خلقه ولا في جماله ولا في كذا كل هذا بعمومه إن شاء الله وهذا الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة أيضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعود بهذا الخبر نحوه مرة أخرى ولا هو نفسه نعم فيقول هنا محمد بن إسماعيل روى سفيان بن وكيع وهو الضعيف مثل ما روى البخاري رحمه الله أيضا وروى عنه الترمذي قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين ابن أبي حليمة من قصر الأحنف كأنه أول مرة يأتي هذا عندنا في صحيح في سنن أو جامع الترمذي من قصر الأحنف ولذلك كانوا ينسبونه أحنفي أحنف بن قيس مشهور لعله منسوب إليه والله أعلم من قصري أيضا نعم من قصر الأحنف القصري الأحنفي وهو مقبول لم يوثق ولم يجره لكنه لم ينفرد بل قرنه ما هو الترمذي شيخه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي حليمة من قصر الأحنف وأحمد بن عبد الضبي ثقة وعلي بن حجر السعدي ثقة قالوا ثلاثتهم قالوا حدثنا عيسى ابن يونس هو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة قال أخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفرة أو غفرة حدثنا إبراهيم ابن محمد إبراهيم بن محمد من ولد علي ابن أبي طالب لكن مولى غفرة هذا ضعيف في حفظه ضعفه الأئمة أجمعهم وأكثرهم قال حدثني إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط أو ممغط هكذا أصله منمغط إن مغتا ينمغط إنغماتا اسم الفاعل منه منغمط فنعم أدغم النون بالميم فسار ممغط هكذا لا يقرأ غيره نعم ممغط بتشديد الميم وبشدة الميم ولا بالقصير المتردد هنا جاء متردد يعني ليس قصيرا مبالغا فيه ليس قصيرا يعني لم يكن قصيرا ولا طويلا فلما جمع بين القصير والطويل فدل على أنه كان بين صلى الله عليه وسلم وكان ربعة من القوم ربع أي من الوسط من القوم هنا قال في الحديث السابق بعيد ما بين المنكبين يعني لم يكن تكن منكبيه كأنها يعني حزيلة أو ضعيفة أو ضيقة وهذا يعني من صفة الرجل الممدوحة بأنه يكون عريض المنكبين فعريض المنكبين فيه القلب وفيه كل الأعضاء فيكون أيضا هكذا بصفة محمودة على كل حال نعم فكان لما وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط يعني لم يكن شعره فيه جعودة شديدة إنما كانت فيها جعودة قليلة وهذا محمود أما إذا كان مسترسلا كل شعر منفصل فهذا لا يكون في الجمال مثل ما يكون إذا كان شيء فيه التفاف والالتواء بعض الناس يكون كأنه بالفعل مكسر أو كأنه كسر الشعر وهذا موجود موجود عند الحلاقين إذا أراد الإنسان فعندهم يجعلونه لو لم يكن محمودا ما كانوا يرغبون فيجعلونه يكسرونه ويجعلون متموج هكذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني جعودة شديدة ولا يعني استرسال في شعره ولذلك قال لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط أي مسترسلا شعره كان جعدا رجلا صلى الله عليه وسلم يعني فيه جعودة لكنها كأنها ممشوطة أو ممشوط ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم انظروا شرحه ماذا قال فيه المطهم شديد بتشديد الحاء المفتوحة أي المنتفخ وقيل الفاحش السمين أو فاحش السمن لم يكن صلى الله عليه وسلم متينا ولا مكلثم لا يكون لم يكن ضعيف الجسم أيضا هزيله بين فالمكلثم قالوا في الجسم كله أو قيل إن وجهه أيضا كان ممتلئا صلى الله عليه وسلم باللحم ولم يكن فيه هزال أو لا يظهر فيه الهزال لم يكن بالمطهم أي المنتفخ الوجه وقيل أي المطهم يقول المنتفخ الوجه وقيل الفاحش السمن وقيل النحيف الجسم لم يكن نحيف الجسم أيضا ولا فاحش السمن وهو من الأضداد كذا في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ولا بالمكلثم اسم مفعول من الكلثمة وهو اجتماع لحم الوجه بلا جهومة يعني كان لحمه لحم وجهه الحمد لله تاما وبلا جهومة كأنه الإنسان في بعض الأحيان إذا تجهم وغضب على شيء فيكون يستدير وجهه أو يجتمع لحمه فلم يكن فيه صلى الله عليه وسلم إنها كانت طبيعة ولحمه كان لحم الوجه على وجهه باينا ليس فيه كان يقول جهومة يعني كبعض الأحيان الإنسان ينتفخ أوداجه وجهه بالغضب وإذا كان عبوس قمطرير فبدون هذه الأوصاف القبيحة كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئا بلحمه وقال في النهاية هي من الوجوه الكلثمة من الوجوه القصير الحنكي الحنك كقصير الحنكي الذي الدني الجبهة المستدير مع خفة اللحم أراد به كان أسيل الوجه ولم يكن مستديرا تاما على كل حال وكان في الوجه تدوير وجهه صلى الله عليه وسلم كان فيه تدوير فلم يكن قال كان في الوجه تدوير أبيض مشرب أبيض مشرب بالحمرة كما جاء في رواية ليس أبيض أمحق كما جاء في رواية أخرى مثل النورة لكنه بياض مع حمرة الوجه فهذا يزيده نورا وجمالا أدعج العينين دعج العينين أدعج قالوا إنه يكون فيه كأنه مكحول أدعج دعجان دعج والدعجان مشهور هذا فأدعج العينين الدعج السواد السواد في أطراف العينين كأنه مكحول ويريد بأن سواد عينيه كان شديد السواد وقيل الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها يعني على العين بياضها أبيض وسواد العين الذي في مقلة العين يكون أسود والبياض يكون أبيض فهذا يزيد جمالا على جمال ومن هنا قالوا يعني للمرأة التي يكون بهذه الصفة الحور يعني يكون سواد عينها أسود خالص ليس يعني بلون آخر أو وبياضها أبيض خالصا نعم وأيضا قال أهدبوا نعم إذا مشى أهدب الأشفار أهدب الأهداب في الحقيقة الأهدب معناه يقول الشقرة بضم العين جمع الأشفار وهو الجفن أي كان هي الأهداب نفسها الشعر والأشفار نفسها هي الشعر نفسها فكأنه صلى الله عليه وسلم كان طويل شعور العين شعور العين الذي هي هدب الأهداب الأجفان إذا كان الشعر طويل فيقولون أهدب أهدب يعني كانت أشفاره على شعوره الجفن كان طويلا ويحتمل أنه سمي النابت باسم المنبت كما يقول يعني أشفاره طويلة أو طويل الأشفار هذا هو الذي يريد أن يثبت به فالشفر أو الأشفار العين والأهداب كلاهما بمعنى واحد لكن لما قال أهدب معناه أطول أو فيه في شعوره في شعور عينه طول هذا هو المطلوب منه جليل المشاش المشاش رأس العظم قالوا مشاش يقولون من القدم إلى مشاش فيقولون جليل المشاش يعني رأس العظم كان جليلا وجميلا وليس فيه عيب قد يكون طويل في جهة أو كأنه غاير في جهة وناتي من جهة ففيه وصف أنه جليل المشاش يعني كان رأس العظم الذي يعني يكون خاصة بارز من جهة بعض الأحيان فكان فيه شيء ليس فيه شيء يستقبح جليل بهذا المعنى الذي يريد بضم الميم وخفة الشين في القاموس المشاشة رأس العظم الممكن المضغ جمها مشاش انتهى وفي النهاية عظيم رؤوس العظام كالمرفقين لكن المقصود بالجليل ما جاء هنا أنه كان على شيء لا على طريقة لم يكن فيه عيب صلى الله عليه وسلم لأن يعني بعض الناس قد يكون جبهته ناتية قد يكون في جهة ناتية وهذا يقولون أن من أخطائه الأمهات أو الأم إذا فقد أهل الإنسان قد يحصل هذا سبحان الله ولكن الأمهات تتصرف في هذا قالوا أنه يمكن أن تتصرف في هذا نعم فكان صلى الله عليه وسلم على أحسن خلق مما خلق الله تبارك وتعالى نعم وأيضا قال اللهم صل على محمد إذا مشى إذا مشى جليل المشاس والكتد الكتد ما هو قال الكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل الكاهل أيضا كان مما لا يعاب فيه شيء جليلا أجرد أي ليس على يديه شعر كثير أجرد، الجرد هو كونه مجردا من شيء، فهنا قال أساسا الكفين والقدمين. كتد أجرد ذو مسربة، لم يكن شعر كثير لكن مسربته شعر الذي يكون من الصدر، الخط من الشعر الذي يكون من الصدر إلى السرة، فكان في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع، تقلع أي أسرع، يعني ليس معناه يمشي متخاذلا، يرفع رجليه المباركتين بسرعة، ليس معناه أنه يمشي متماوتا كما فسروا هذا التفسير، كأنما يمشي في صبب، هو الذي رجع إليه في الحديث السابق. وإذا التفت التفت معا، كان سبحان الله شيخ صالح العراقي كان عنده مثل هذه الآداب، إذا كان يلتفت هكذا في الفصل ويقول هذا عيب، كان يدرسنا وهو زميل للشيخ بن باز رحمه الله، كان يدرسنا الحديث، فكان طالب إذا التفت فكان يقول هذا الالتفات خلاف سنة النبي، إذا التفت التفت جميعا بجسده المبارك. نعم. وأيضا في الفراسة يقولون الإنسان إذا أردت أن تختبر إيش يعني قوة قلبه فصح وراءه، هل يخاف فجأة يعني يلتفت إليك أو يلتفت بكليته، فإذا التفت بكليته فهذا رجل عاقل. نعم، هذا قالوه. نعم، ومسائل كثيرة من هذا يمتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله على أكمل شيء، على أكمل دين، لأكمل دين. نعم، أكمل شيء في خلقته، وهو خاتم النبيين. نعم، تقلع وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة، وهي خاتم النبوة أو خاتم النبوة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، خاتم وخاتم، لكن هنا خاتم النبوة ليس خاتم، وبعضهم فسر قال خاتم، لكنه الصحيح خاتم الذي يختم به. وهذه هذا الخاتم ذكروا فيه تفاصيل، هل كان من ولادة من مولده صلى الله عليه وسلم، أم كان عندما شق صدره، أم كان عندما بعث إلى آخره، ذكروا أشياء كثيرة، والذي يظهر إن شاء الله أنه مما يكون ولد عليه صلى الله عليه وسلم، وقد نبت وقد زاد كلما زاد جسمه المبارك، فيكون ليس معناه أنه جيء به وركب في جسده وكان هو مثل الثولول كما قالوا، معناه أنه من جزء من الجسم. فكلام كثير ذكروا، لكن الذي يظهر إن شاء الله أنه يكون ولد به كما يولد الإنسان بالخال في الجسم وأشياء أخرى. نعم، وهو خاتم أجود الناس، كان أجود الناس كفا، يعني في الإنفاق في سبيل الله، حتى جاء أجود ما يكون في رمضان. وأشرهم صدرا، شرح الصدر يعني كأنه منشرح دائما ومتبسم ومتفائل، كل هذه المعاني يدخل في انشراح الصدر، رب اشرح لي صدري. نعم، وأصدق الناس لهجة صلى الله عليه وسلم، وعلينهم عريكة، وعلينهم عريكة، ما معنى عريكة خاصة؟ عريكة هي الطبيعة، يعني كأنه خلق الله تبارك وتعالى على هذا الخلق، إنك لا على خلق عظيم، معروف هذا على من كتاب الله تعالى. فعريكة، قالوا أن العريكة هو الشخص الذي ينقاد لكل خير، يعني لين العريكة ينقاد لكل خير، على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه كل وجوه المدح في جسده الشريف وفي خلقه الشريف لا ينكر. نعم، فكان ألينهم عريكة وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وسلم، فلا يكون غضا، لم يكن فظا غليظا قلبي، وإلا انفضوا من حولك، كذلك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولم أفعل شيء لما لم تفعله. نعم، من رآه بديهة حابه، فجأة إذا رأى حابه، فكان مهيبا أيضا، لكن إذا قرب منه فكان يستأنس منه صلى الله عليه وسلم وهو يستأنس منه. ومن خالته خالته معرفة أحبه، يقول ناعته الذي يريد أن ينعت ويصف لم أرى قبله ولا بعده مثله. من حيث الإسناد مداره على عمر بن عبد الله مولى غفرة فضعف إسنادا، لكن هذه الأشياء التي ذكر فيها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في روايات أخرى صحيحة. لو قام طالب العلم ويبحث جزءا جزءا يجد إن شاء الله هذا المعنى، ليس بالطويل الممغط، ليس بالطويل الباين ولا بالقصير. وكان ربطا من القوم جاء في حديث آخر، ولم يكن بالجاد القتد. كل هذه جاءت إن شاء الله، وهذه الأشياء على كل حال إسنادا ضعيف، لكنه جاء معانيه في روايات متفرقة صحيحة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ليس إسناده متصل. إذا قال حسن غريب فمعناه أن له بعض الشواهد والمتابعات، أما المتابعات لم يوجد بهذا السرد إلا أن الشواهد المختلفة موجودة، والتصحيح يكون بالأجزاء من روايات أخرى، ولذلك قال حديث حسن غريب. وإلا إذا أراد بيان ضعفه مطلقا كان يطلقه في الغالب غريب، ليس إسناده بمتصل، ليس إسناده متصل أيضا يعني علة أخرى. إبراهيم بن محمد من ولد علي، وهو إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله، إبراهيم بن محمد ابن علي ابن علي ابن أبي طالب، محمد بن الحنفية لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك قال ليس إسناده بمتصل. ففيه سببان للضعف، الانقطاع بين علي وبين من روى عنه إبراهيم، وكذلك ضعف مولى غفرة. نأخذ إن شاء الله بعد العشاء، نأخذ شيء إن شاء الله. الله أكبر. أسئلة نأخذ شيء، نأخذ شيء بعد العشاء.
Love. إله إلا الله. اللهم صل على محمد رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ فيما كنا فيه إن شاء الله ونستمر. تلونا عليكم الحديث علي رضي الله عنه وفيه سببان للضعف: ضعف مولى غفرة والانقطاع بين أحد أحفاده فلم يسمع من علي رضي. ولكن قلنا إن هذه الأجزاء من الأحاديث قد جاءت في أحاديث صحيحة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل. قال أبو جعفر: أبو جعفر من هو؟ شيخ الترمذي محمد بن الحسين ابن أبي حليمة. قال: سمعت الأسمعية يقول في تفسيره صفة في تفسيره أو في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم نسخة؟ في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو في تفسيره صفة تفسيري، فالضمير هذا الذي جاء خطأ من التابع. فالأسمعي هو عبد الملك بن قريب، في الحقيقة من اللغويين الذين كان الإمام أحمد رحمه الله يثق به كثيرا وينقل عنه في اللغة، وكان يقول نعم الرجل أو نعم الرجل في العربية وبهذا المعنى. فعبد الملك بن قريب الأسمعي يقول: سمعت الأسمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الممغط الذاهب طولا، يعني ليس بالطويل، الممغط أصله منمغط كما قلنا. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طويلا كثيرا. والشافعي رحمه الله فيما ذكر عنه في الفراسة أنه كان يقول: الطول المفرط دليل خفة، أو فيه فراسة خفة العقل، هكذا يذكرونه على كل حال. لكن ليس كل واحد، والتربية قد يجعل الأمر إن شاء الله فيه سداد، لكنه فراسة في ظاهر نظر الإنسان عينه كذا وجبهته كذا، فيستدلون به على الذكاء ويستدلون به على الغباء أو شيء من هذا النوع. فالإمام الشافعي رحمه الله البيهقي ذكر بابا كبيرا من فراسته وكان يستعمله في حياته رحمه الله. لكن نقول على كل حال أئمتنا إلا أنه لا ينبغي أن نسيء الظن بأحد في ظاهر نظره، لعل في هذا الثوب ولي الله، إلا إذا ظهر منه شيء فهناك يحكم عليه، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فهنا يقول: ممغط الذاهب طولا. قال: وسمعت عربيا يقول في كلامه: تمغط في نشابه. نشاب، قال النشاب الذي هو السهم نشاب، لكن السهم الذي فيه الظاهرة الحديدة الريل قذة، هذو القذة ده. كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي سفونه كأنما يسوي بها القداح، فالقده هو الخشب، وإذا ركبت فيها الريشة فيسمونها فقالوا راشا القده وراشا السهم، وإذا ركبت فيها الحديدة يسير سهماً كاملاً، ولا يكون سهماً لإيفاء غرضه إلا إذا كان مركباً فيه ريشة. وكذلك والريشة يسمى قذة، كل ريشة قذة، حذو القذة بالقذة. فإذا كانت الريشة غير متساوية فيذهب السهم معوجاً. فهنا يعني تمغط في نشابه، مدها مدا طويلا، قد يكون النشاب أو النشاب الذي يجعلون فيها، إيش فسر فيها؟ انظروا، نشاب، اللهم صل على محمد، كأني النشابة مدها، النشابة الشين المعجمة وبناء التانيث ودونها السهم، فكأنه يكون خشبه أطول، نعم خشبه يكون طويلا دون خلاف المعروف، فمدها أي تمغط النشابة أي مدها مدا شديدا. أما المتردد فالداخل بعضه في بعض. هذا الحديث الضعيف جاء فيه ليس بالقصير المتردد، أما الأحاديث الصحيحة ليس فيه المتردد، ليس بالطويل الباين ولا القصير، وفي بعض الروايات ليس بالطويل ولا القصير الباين. نعم. فقال أما داخل بعضها في بعض قصرا، وأما القطط الشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة، يعني حجونة ممشوطة، الترجل بمعنى ممشط، فيكون رجل كأنه ممشط ساره، لكن فيه بعض التموج أو بعض الجعودة كما هو معروف. أي ثم بعد ذلك يقول إيش؟ أي ينحني قليلا، في تفسير لأي شيء، يعني هنا فسر شيء أي ينحني قليلا، أي ينحني شعره قليلا. أما المطحم فالبادن الكثير اللحم، أما المكثم فالمدور الوجه، وأما المشرب فهو الذي في بياضه حمرة، والأدعج شديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد أو كتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشسن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، يعني يرفع رجليه المباركتين بقوة وبسرعة، الصبب الحدور والانهدار، تقول انحدرنا من صبب أو صبوب. وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب، هنا المناكب، هناك قالوا مشاس، والمشاس أصلا رأس أو عظام الرأس، فهنا كان قال جليل المشاشي كأنه يريد رؤوس المناكب أو مناكب قوية، يعني والعشرة والصحبة والعشيرة الصاحب، نعم، والمعاشرة، والبديهة والمفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته، فإذا رآه بديهة هابا. نعم، كان مهيبا صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة عامة يعني ليس خوفا منه لكن حبا، حبا كانوا لا يرفعون أبصارهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحابك إجلالا، إيش يقول الشاعر؟ أحابك إجلالا ولم يكن، ما أدري، على كل حال فقد يكون الخوف إجلال أيضا، خوفا إجلال، خوف إجلال يعني محبة وإجلال، فيكون الإنسان يحترمه بحيث لا يرفع بصره أمامه. لا أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين، إيش ملء عين حبيبها، هو هذا أهابك، قال يعني ما أخافك لكن أحبك وأجلك وأنت ملء العين. وهكذا على كل حال، فنحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قرة عين الجميع، وكانوا يحبونه إجلالا ولا خوفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخوفا، كل من خالته يحبه ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتكلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة وهو البصري صدوق، أنه قال حدثنا حميد بن الأسود، حميد بن الأسود، ومن الغريب جده أشقر، حميد بن الأسود بن الأشقر البصري صدوق يهم قليلا، عن أسامة بن زيد وهو الليثي المدني صدوق له بعض الأوهام، ما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني الذي تسردون وتسرعون فيه القراءة أو في إلقاء الكلام والحديث، ما كان يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام صفته يبينه، فصل صفة ثانية يعني كلمة كلمة يحفظه من جلس إليه يحفظه يعيه ويدعه. أما إذا كان الإنسان يسرع كثيرا فربما تغيب عنه بعض الكلمات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الزهري وقد رواه يونس ابن يزيد عن الزهري يريد أن يقوي شأن أسامة ابن زيد أنه فيه بعض الوهم لكنه تعباه يونس بن يزيد على أيلي الثقة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الزهري. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو شيخ الشيوخ محمد بن يحيى الذهلي الإمام أنه قال حدثنا أبو قتيبة. أبو قتيبة اسمه سلم ابن قتيبة الشعيري صدوق عن عبد الله بن المثنى. وعبد الله بن المثنى هذا يعني عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن المثنى وهو من ابن عبد الله بن أنس. عبد الله بن مثنى مثنى ابن عبد الله بن أنس الصحابي رضي الله عنه يعني من أحفاده. قالوا أنه كان يغلط كثيرا ضعيفا في الحديث ضعيفا في بما وصفه العلماء في حفظه. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه أي تفهم عنه. كان إذا تكلم تكلم ثلاثا. هذا الحديث فيه عبد الله بن مثنى لكنه قد جاء هذا الحديث قريبا من هذا في البخاري وغيره فهو حديث صحيح لشاهده. فالبخاري روى بلفظ إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وفي رواية البخاري أن أنس في موضع آخر أعادها ثلاثا حتى تفهم منه. فإذا بدون ذكر هنا كان يعيده ثلاثا وزيادة في صحيح البخاري سلم فهو مثل رواية البخاري تماما وهو حديث صحيح. ولذلك السنة يتكلم الإنسان أن يفهم ما يفهم منه. نعم يفهم. وكان المشايخ لا شك فيه الذين أنا كنت أقول هؤلاء في الفتاوى الذين يتكلمون المشايخ هيئة كبار العلماء جزاهم الله خير يعني بعضهم يتكلم كلمة كلمة حتى يكتب عنه حتى يفهم عنه. وهكذا ينبغي في مسائل خاصة في الإفهام والتفهيم وكذا. أما إذا تكلمت كلمة تفهم ثم لم تفهم كلمة أخرى فيحصل فيه غلط كبير في الفهم وفي لو كتب الإنسان نعم فيكون المتكلم المفتي المدرس كل هؤلاء من وظيفتهم أنهم يتكلموا كلاما فصلا حتى يفهموا الطالب. ثم قال باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى أنا أنس بن مالك لكنه جاءت الرواية أن أنس نفسه في عند البخاري إن غيره. أنا كتبت هنا أنه أنا أنس رضي الله عنه. انظروا هذا أنا أنس إذا تكلم في صحيح البخاري نعم رقم 95 أنا أنس رضي الله أو عن جابر. انظروا حسنوا لنا شوفوا في خطبة الجمعة وغيره أيضا لابد أن يكون بهذه بحيث لا يتكلم سريعا حتى لا يفهم منه. كذلك قراءة القرآن وغيره في التراويح في بعض البلدان لا تفهم منه يعلمون تعلمون بس ويفعلون يعقلون وأما كلمات أخرى وكأنه لا يكون حافظ أيضا فيضرب ستا في خمس حتى ناس بالفعل يعني. وكذلك تصلي بترون أنت ركعتين وهم يصلون 10 ركعات في هذه المدة فهذه كلها مذمومة على كل حال. باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم. بش بمعنى أظهر بش في الوجه فلان حشوش بشوش فلما جاء فحش له وبش فيكون معناه تبسم له وأظهر له حسن الاستقبال. فقال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن لهيعة قتيبة عن ابن لهيعة هذا قالوا أنه من صحيح أحاديثه مثل عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن ابن وهب، فإن شاء الله يكون من صحيح حديثه. حدثنا ابن لهيعة أن عبيد الله بن المغيرة عبيد الله أيوه أنا أنس النفسي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم منه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا صلى الله عليه وسلم. نعم أنا أنس نفسي في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله عن عبيد الله بن المغيرة، وعبيد الله بن المغيرة ابن معيقيب المصري السبتي هكذا قالوا صدوق حديثه حسن، عن عبد الله بن الحارث ابن جزا الزبيدي الصحابي رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التبسم يعني الإنسان هي درجات الضحك، فالتبسم هو أول درجات الضحك. الضحك هذه كلمة عامة لكنه إذا ظهر مقدمه أو رباعيته فيسمى في الضحك فيكون تبسما، ثم إذا يعني قالوا إذا ظهرت الهوات فهذا ضحك، أما إذا ارتفع صوته وفتح فمه فهذه قهقهة. نعم فالقهقهة هذه لها حكم أيضا، إذا قهقها في الصلاة إلى آخره إلى كلها. فكان أكثر صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، فأحري به صلى الله عليه وسلم أن يكون متبسما. وما كان صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله فما كانت تقوم له قائمة. قال الترمذي هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث ابن عن عبد الله بن الحارث بن جزة، وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد رحمه الله. قال حدثنا حسن أنه قال حدثنا ابن لهيعة أن يزيد بن حبيب متابعا لعبيد الله بن مغيرة. نعم قال هذا حديث حسن غريب. ثم قال حدثنا بذلك رواية أشار قال قد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن جزة حارث بن جزة مثل هذا، أخرجه الإمام أحمد وغيره. ثم قال حدثنا بذلك أي رواية يزيد عن عبد الله بن الحارث حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخلال وكان ينسب العسكري ثقة أنه قال حدثنا يحيى بن إسحاق وهو السيلحاني البجلي البغدادي ثقة أنه قال أخبرنا ليث بن سعد الفهمي الإمام أن يزيد بن أبي حبيب وهو يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه سويد الأزدي المصري ثقة عن عبد الله بن الحارث بن جزع قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما صلى الله عليه وسلم. نعم قال أهل اللغة التبسم مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور، فإن كان بصوت وكان بحيث يسمى من بعد فهو القهقه وإلا فالضحك. نعم وإن كان بلا صوت فهو التبسم، وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا. نعم والأنياب الثالث من اليمين وما يليها، وتسمى النماجز، وهذا الحصر إضافي إلى آخره. يعني ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما يعني في أكثر الأحيان، وإلا جاءت في بعض الروايات ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا قتيبة أنه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث إلا من هذا الوجه. قال باب ما جاء في خاتم النبوة. خاتم النبوة قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل وهو المدني ثقة عن الجهاد ابن عبد الرحمن جاد ابن عبد الرحمن ابن أوس الكندي المدني ثقة قال سمعت السائب بن يزيد وهو صحابي صغير يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع وجعني مريض به الوجع فمسح برأسي ودعالي بالبركة وتوضأ صلى الله عليه وسلم فشربت من وضوئه. هنا الوضوء الذي كان يتوضأ منه وفضرة الوضوء الظاهر. فقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة زر الحجلة. قال أبو عيسى وفي الباب أن سلمان وقرة بن إياس المزني وجابر بن سمرة وأبي رمثة وبريدة الأسلمي وعبد الله بن سرجس وعمر بن أخطب وأبي سعيد يعني هذا الحديث في طبقة الصحابة متواتر لأن اجتماع هؤلاء في الرواية لا يمكن أن يجتمعوا على خطأ أو على شيء كذب لا سمح الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. زر الحجلة ما هو؟ الحجلة جمع الحجال. قالوا الحجال هي الكلة أو الستور التي تكون للعروس المرأة إذا كانت زفت أو تزف فكانوا يجعلون لها حجلة على حتى على الحوضج كانوا يجعلون لها وهي مستورة من الجهات كلها وفيه أزارير تغلق وتغلق بها وتفتح منها أزارير. الزر زر مفرد جمع أزارير أو أزرار فالحجلة حجرة العروس هذا يعني التشريح الأول أو التفسير الأول. والثاني قالوا أنها حجلة هي الطير الطير والزر بمعنى وجاء في بعض الروايات رز الحجلة أي بيضها مثل بيضها كان على كتف النبوة صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا ذكر هذا الاختلاف ذكر كله ممكن أن يكون لكن المشهور بكسر بالراي ثم الزاي ليس رز بمعنى الرز بمعنى البيض ياتي. فالحجال هي بيت كالقبة أو تقول خيمة صغيرة من الثياب يكون كالقبة كالخيمة ويكون لها عرى ويكون لها أزارير يغلق ويفتح هذا هو الصواب في تفسيره. وكان مثل خاتم النبوة مثل هذا الزر وبعضهم قال رز الحجلة زر الحجلة ورزها والحجرة الطائر المعروف وزرها بيضتها. وأشار إليه الترمذي أيضا قال الآن انظروا ما قال إيه نعم هنا الرواية أشار إلى هذه الرواية قال حدثنا أول قال هذا حديثنا صحيح غريب وأخرجه البخاري أيضا في لفظ البخاري أيضا جاءت هذه الرواية مثل زر الحجلة. وقال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني البغدادي ثقة أنه قال حدثنا أيوب بن جابر السهيمي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان خاتم النبوة يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قالوا أشار إلى هذا الترمذي رحمه الله. وهذه الرواية أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق والإمام أحمد أيضا من طريق إسرائيل وكذلك من طريق إسرائيل عن سماك إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. قلنا أيوب بن جابر السهمي فيه ضعف لكنه تابعه إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق. كلهم البخاري وكذلك الإمام أحمد الإمام مسلم وكذلك الإمام أحمد رحمه الله روى عن طريق إسرائيل بن أبي يونس عن سماك، فالرواية صحيحة. والذي فسر جابر رضي الله عنه تشبيه منه، هذا ما فهم. وهناك الصحابي رضي الله عنه صاحب بن يزيد شبهه على ما ظهر له، فكله صحيح إن شاء الله، قريب بعضها ما بعض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإن كان صحيح لكنه من طريق آخر صحيح، إن كان طريق الترمذي فيه ضعف فهو صحيح إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد.